أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة. لله الحمد والمنة، تم الكلام في القسم الأول وهو أدلة القول بصحة البيع الفضولي، وقد استدل المصنف بمجموعة أدلة ومجموعة مؤيدات وانتهى إلى صحة البيع الفضولي، أي تمت الأدلة على صحة البيع الفضولي. بقي على المصنف أن يتعرض لأدلة القول بالفساد والبطلان، فهناك من قال بأن البيع الفضولي باطل حتى بعد الإجازة. القول الأول كان يقول بالصحة بعد الإجازة، قبل الإجازة باطل، بمعنى لا يترتب عليه ما يترتب على العقد الصحيح، وهذا المعنى بيناه في أول أو ثاني درس للبحث الفضولي. لكن القائل بالفساد الذي لا يقبل صحة العقد الفضولي يقول بأن العقد أو البيع الفضولي باطل وفاسد حتى بعد الإجازة. وبما أن المصنف انتهى إلى صحة البيع الفضولي بعد الإجازة، فلزاما عليه، وهو معروف في الطريقة العلمية، أن يتعرض لأدلة البطلان. إن تمت يحصل تعارض بين الأدلة ونلجأ إلى حل التعارض، وإن لم تتم هذه الأدلة على الفساد فتبقى المؤثرة والمنتجة هي أدلة صحة. ولذا بعد أن أكمل المصنف بيان الأدلة على الصحة ينتقل إلى بيان الأدلة على الفساد. القائل بالفساد، بعد التعبير، حينما نقول القائل بالفساد في المقام يعني يقصد أي فساد؟ بمعنى مطلقا حتى بعد الإجازة. هذا لماذا نؤكد على هذه الملاحظة؟ لأنه في بعض، من خلال بعض الأسئلة اللي إجتنا، بعض الشروحات أو التعليقات أو التحقيقات في المطلب السابق في بحث الأدلة عندهم هذا التعبير، أن البيع الفضولي باطل ولكن بالإجازة كذا، أو يعبر تعبير أن العقد الفضولي أو البيع الفضولي صحيحان. في البحث الآخر هذا اللي راح ندخل به نفس التعبيرات يعبرون عنها، فراح يجي سؤال: ما الفارق بين القائل بصحة البيع الفضولي والقائل بفساد البيع الفضولي إذا كل منهما يعبر عن البيع الفضولي بأنه فاسد؟ كل منهما يعبر عن البيع الفضولي أنه باطل، إذن ما الفرق بين القائل بالقول الأول وبين القائل بالقول الثاني؟ الفارق بينهما أن القائل بالقول الأول يعني بالصحة هو يتفق أن البيع الفضولي فاسد قبل الإجازة، باطل قبل الإجازة. باطل بأي معنى؟ إذا مراجعين، إذا متابعين، إذا قرأتوا أول درس ذكرناه، المصنف عقد أو إحنا عقدنا مطلب بينا شنو معنى البطلان في البيع الفضولي. معنى البطلان في البيع الفضولي، ماذا يقصد بالبطلان في البيع الفضولي؟ أن لا يترتب عليه ما يترتب على العقد الصحيح، الأثر المرجو من البيع، النقل والانتقال. في البيع الفضولي هل هناك نقل وانتقال؟ لا. بعد الإجازة يكون هناك نقل وانتقال. فالقائل بصحة البيع الفضولي يقول بأن البيع الفضولي باطل يعني لا تترتب عليه الآثار المرجوة إلى حين صدور الإجازة فتترتب الآثار المرجوة. ف فله ظرفان، ظرف يعبر عنه بأنه باطل وهو قبل الإجازة، وظرف آخر يعبر عنه بأنه صحيح وهو بعد الإجازة، بعدنا ما كملنا. نفس القائل بالصحة له تعبير آخر في ظرف قبل الإجازة يقول بأن العقد صحيح. لاحظ وين راح يصير الإرباك؟ القائل بالصحة، القائل بصحة البيع الفضولي قبل الإجازة له تعبيران، تارة يعبر عنه باطل وأخرى يعبر عنه صحيح. باطل بمعنى لا يترتب عليه الأثر المرجو من العقد الصحيح، وإذا عبر صحيح بمعنى ماذا؟ أن فيه مقتضى الصحة، إلا أن هذا الاقتضاء موقوف على ماذا؟ تأثيره على ماذا؟ على الإجازة. أما القائل بالفساد، القائل ببطلان البيع الفضولي اللي راح نتعامل معه الآن من هذه الأدلة الآتية، يقول بالبطلان بقول واحد ما عنده قبل وبعد، باطل مطلقا، ولا يستعمل مصطلح الصحة، لا يقول على البيع الفضولي أنه صحيح وإنما فقط باطل. صار واضح إن شاء الله؟ إذن القائل بالصحة تارة يعبر عن العقد الفضولي بأنه باطل وأخرى يعبر عنه بأنه صحيح. إذا كان قبل الإجازة فمراده من الصحة اقتضاء الأثر، ومراده من البطلان عدم ترتب الأثر الفعلي، وإذا كان بعد الإجازة فمراده من الصحة ترتب الأثر الفعلي، ولا يريد من الفضول وصف البطلان بعد الإجازة. وأما القائل بالفساد فليس له إلا إطلاق واحد وهو البطلان. إذن هذه الأدلة التي سيتناولها المصنف في القسم الثاني من بحثه، وهي المعبر عنها بأدلة البطلان، بمعنى عدم وجود مقتضى الصحة، لا بمعنى عدم ترتب الأثار، وإنما بمعنى أن البيع الفضولي أو العقد الفضولي فاقد لمقتضى التأثير، مقتضى الصحة ما موجود. واضح إن شاء الله؟ هذه مقدمة توضيحية. خب، بالنتيجة استدل القائل بالفساد بالأدلة الأربعة، يعني القرآن الكريم والسنة والإجماع والعقل. يتعرض المصنف لهذه الأدلة بتمامها بفروعها ويناقشها. الدليل الأول وهو القرآن الكريم، وحاصله التمسك بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. تقريب الاستدلال، المستدل بالآية الكريمة قرب الاستدلال ببيانين، تارة اعتمادا على مفهوم الحصر المستفاد من النفي والاستثناء بقوله لا تأكلوا إلا، لا وإلا، وأخرى اعتمادا على مفهوم الوصف المستفاد، مفهوم الوصف المستفاد من تقييد التجارة بالظرف أو بالجار والمجرور عن تراض. وتفصيل ذلك، أما البيان الأول وهو الاعتماد على مفهوم الحاصل، فإن مفاد الآية الكريمة بحسب دعوى المستدل منع كل طريق ووسيلة لأكل المال إلا طريق التجارة. لا تأكلوا أموالكم بينكم، يعني احنا المستثنى منه؟ احنا اول مستثنى منه منع كل طريق لأكل الأموال فيما بينكم، لا يجوز لكل أحد أن يأكل مال الآخر مطلقا، بجميع الوسائل، بجميع الطرق، بجميع السبل، إلا يستثني طريق واحد، إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلا إذا كان الأكل بالاعتماد على التجارة الناشئة عن التراضي فهذا الطريق جائز. فمن أكل المال عن طريق التجارة جائز وصحيح، ومن أكل المال لا بطريق التجارة، من طريق آخر غير التجارة، فهو باطل وغير جائز. واضح إن شاء الله؟ فنتيجة هذا البيان أن الآية يمكن ترجمتها بعبارة أصولية أو منطقية، لا تأكل المال بغير التجارة عن تراض. وعند تطبيق هذا المعنى على البيع الفضولي، نجد أن البيع الفضولي يدخل في المستثنى منه، لأن البيع الفضولي لم يكن عن تراض لفرض عدم رضا المالك بالبيع، بعده لم يرضى بالبيع، فهو داخل في ضمن الممنوع الأكل، داخل ضمن محرم الأكل، لأنه لا يصدق عليه تجارة عن تراضين. واضح إن شاء الله؟ فبما أن الفضولي، البيع الفضولي ليس طريقا مجوزا للأكل فهو باطل، لأنه داخل في المستثنى منه الذي حرمته الآية، وهو معنى البطلان. صار واضح إن شاء الله؟ البيان الثاني مفهوم الوصف. مفاد الآية الكريمة اعتمادا على تقييد التجارة بالظرف عن تراض، مفادها بالشكل الآتي: لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا بالتجارة عن تراض، إلا بالتجارة عن تراض. نأخذ عبارة فقط التجارة عن تراض. الآية قيدت التجارة بكونها عن تراض، فيفهم أن التجارة قسمين: قسم مع التراضي وقسم من دون التراضي. الآية جوزت ما كان عن تراضي لأنه تجارة عن تراضي، ومنعت، حرمت، أبطلت ما لم يكن عن تراضي. وبما أن البيع الفضولي لم يكن عن تراضي بين الطرفين، لأن المالك لم يكن راضيان، فهو داخل في أي قسم؟ داخل في القسم المحرم، في القسم الباطل، في القسم الممنوع. فتدل الآية باعتبار تقييد التجارة بوصف بنعت وهو عن تراض، دلت على فساد وبطلان البيع الفضولي. واضح إن شاء الله؟ خب، بناء على هذين البيانين معا أو أحدهما تكون الآية دالة على فساد وبطلان البيع الفضولي. إن قلت يظهر أن الآية جعلت المدار، هاي إن قلت شرح نسوي، إن قلت محاولة للمناقشة في الاستدلال لإبطاله وإثبات صحة الفضولي. الآن نحن والآية وصلنا إلى ماذا؟ بطلان الفضولي، بطلان وفساد العقد الفضولي، البيع الفضولي. إن قلت محاولة للجواب وإبطال الاستدلال وإثبات صحة الفضولي، واضح سير البحث؟ إن قلت يظهر من الآية أنها جعلت المدار على الرضا سواء بمفهوم الحصر أم بمفهوم الوصف، في الحالتين جعلت المدار على الرضا، وفيها إطلاق في الآية، إطلاق للرضا مطلقا قبل الإجازة وبعد الإجازة، فالفضولي بعد الإجازة يصدق عليه تجارة عن تراضي، وقبل الإجازة يصدق عليه تجارة لا عن تراضي، فنسلم بالبطلان قبل الإجازة، إلا أن الفضولي بعد الإجازة يكون صحيحا، وهذا هو مراد القائل بصحة الفضولي الذي يقول بأن الفضولي صحيح. ماذا يقصد؟ أنه بعد الإجازة يكون صحيحا. واضح إن شاء الله؟ قلت في مقام الجواب الظاهر من الآية كما قلتم المدار على الرضا، ولكن المصحح والمجوز للأكل هو التجارة الناشئة عن تراض، فلا نسلم الإطلاق الرضا المقارن للبيع يصحح الأكلة، يجوز الأكلة، لأن الرضا إذا قارن العقد، الرضا إذا قارن البيع انطبق على البيع أنه تجارة ناشئة، تجارة ناشئة عن تراض. أما إذا كان العقد حين وقوعه بلا تراض من دون رضا المالك، ورضي المالك لاحقا بالإجازة، فالرضا اللاحق لا يصير البيع الواقع من دون رضا واقع من دون واقع مع الرضا، أي أن الرضا اللاحق يبقي البيع ناشئ لا عن تراض، لم يكن نشأ عن تراضي. هو جاي جاوب وجاي نقول بأنه هذا الانقول دفاع ابطال الاستدلال، فايش يثبت صحة الفضولي؟ قلت الجواب هو الجواب عن ماذا؟ الجواب عن المناقشة، يرجع شو يسوي لنا؟ شو يثبت لنا؟ يثبت الاستدلال على البطلان. فالاستدلال في الجواب الآن شو يقول؟ استدلال يثبت البطلان. أجانا إن قلت محاولة للجواب يعني لإثبات صحة الفضولي، قلت جواب عن تصحيح الفضولي يعني تصحيح الاستدلال على البطلان. ماذا يقول الجواب؟ نسلم أن المدار على الرضا، ولكن لا نسلم الإطلاق، لأن الظاهر من الآية جعل المدار على الرضا، بمعنى أن يكون البيع ناشئاً في أصل حصوله، في بدو وجوده حاصل عن ماذا؟ عن الرضا. والإجازة اللاحقة وإن كانت كاشفة عن رضا المالك وأن المالك راضي بالعقد، لكنه لا يغير الواقع على ما وقع أو عن ما هو عليه حين صدور البيع، لم يكن ناشئا عن الرضا. الرضا الذي يكون بعد يوم أو بعد مدة لا يغير الواقع، بحيث يصير ما وقع لا عن تراضين يصيره عن تراضين. فإذا يبقى الاستدلال تاما والبيع الفضولي ليس صحيحا بمقتضى هذا الدليل. واضح إن شاء الله؟ قال: واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، دل تقريب الاستدلال، دل يعني دل الكتاب أو دل قوله بمفهوم الحصر أو سياق التحديد، تحديد يعني التقييد، على أن هذا تقريب الحصر، على أن غير التجارة عن تراض، أو تقريب مفهوم، تقريب مفهوم الوصف، أو التجارة عطف على غير، يعني أن التجارة، أن غير التجارة عن تراض وأن التجارة لا عن تراض، غير خبر أن غير مبيح للأكل، غير مجيز للأكل، لأكل مال غير وإن لحقها الرضا. هذا وإن لحقها الرضا، هذا اللي سويناه أن قلت. واضح العبارة إلى هنا؟ ومن المعلوم، هذا راح يبدي تطبيق مفهوم الحصر ومفهوم الوصف على البيع الفضولي. ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى، وإنما وين داخل؟
في
المستثنى منه الذي هو بطلان. بقت ملاحظة صغيرة ما قلناها في قلت، مو قلنا أن قلت، جينا جوابنا قلت، قلت شنو قلنا؟ قلنا بأنه يظهر من الآية أن المصحح والمبيح للأكل هو ماذا؟ التجارة الناشئة عن تراض. منين هذا الظهور؟ ما منشأ ظهور التجارة الناشئة؟ هاي دعوة بلا مقرر، بلا دليل. ضيف لها، ضيف ويقلت والدال على أن ظاهر هو التجارة الناشئة هو لفظ عن الواقع في الظرف، إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذا تراجعون عن في بعض كتب اللغة من معانيها النشوية أو الإنشائية، التجارة عن تراض يعني التجارة الناشئة عن تراض، فيكون حينئذ جواب للإشكال فيتم الاستدلال. وفيه واضح إن شاء الله. يناقش المصنف في هذا الدليل وفي البيانين، هم الحصر وهم الوصف. أما الحصر الأول فيجيب عنه المصنف بأنه تقدم في بحث الإكراه، تقدم في بحث الاشتراط الاختيار، وأن لا يكون العاقد مكرها. أيضا هناك استدل بهذه الآية اعتمادا على مفهوم الحصر، وفي جواب المصنف هناك بينا وفصلنا بأن جملة الحصر، جملة الحصر تفتي شنو أعبر؟ أن جملة الحصر المتألفة من النفي والاستثناء إنما يكون لها، إنما يكون لها مفهوم إذا كان الاستثناء متصلا، إذا كان الاستثناء متصلا، أما إذا كان منقطعا فلا يدل على الحصر ولا يدل على مفهوم الحصر، لأن الاستثناء المنقطع بقوة الاستدراك، ما جاء القوم إلا حمارا، وهذا يعبر عنه منقطع، مفاده ما جاء القوم لكن جاء الحمار، لا من قبيل ما جاء القوم إلا زيدا، ففيه دلالة على عدم مجيء إلا زيد، يعني زيد جاء وغيره لم يجئ، لم يأتي، ما جاء القوم نفي لكل من جاء إلا زيدا، يعني زيد جاء وغيره لم يأتي، فإذا كان متصلا فيه دلالة على الحصر، أما إذا كان منقطع فهو بقوة الاستدراك بلكن ونحوها. وبعبارة أخرى، إذا كان الاستثناء متصلا ففي الكلام جملتان مترابطتان، إحداهما تنفي كل شيء بما فيها المستثنى، والأخرى والجملة الأخرى تخرج المستثنى من حكم الجملة الأولى، تخرجه من حكم الجملة الأولى، وهذا هو المفهوم. فقولك ما جاء القوم إلا زيدا، الجملة الأولى لم يأتي أحد حتى زيد، لم يأتي أحد، والجملة الثانية جاء زيد فأبقته ضمن أفراد الموضوع ولكن أخرجته من الحكم وهو عدم المجيء وأثبتت له المجيء. القوم لم يأتوا، الجملة الثانية زيد أتى، هذا زيد أتى هو الاستثناء وهو الدال على المفهوم وهو الدال على الحاصر، يعني لم يأتي إلا هذا، لم يرتفع الحكم الثابت في جملة المستثنى منه، لم يرتفع الحكم الثابت في المستثنى منه إلا في المستثنى. إذا أجينا للآية، منقطع ومتصل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، التجارة ليست من جنس الباطل، التجارة ليست من الطرق الممنوعة والمحرمة، ليست باطل، فهي ليست من قبيل ما جاء القوم إلا زيدا، وإنما من قبيل ما جاء القوم إلا حمارا. فكأنما الآية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن كلوها بالتجارة، إذ الاستثناء المنقطع يشتمل على جملتين مستقلتين عن بعضهما البعض، مستقلتان يعني شنو؟ بمعنى الجملتان كل منهما لها موضوع غير الآخر وحكم غير الآخر. اشتفتوا ياي؟ لا تأكلوا أموالكم بالباطل، الموضوع الباطل، الحكم لا تأكلوا. الاستثناء المستثنى التجارة محللة، التجارة عن تراضي مجوزة مبيحة، يعني كلوا. الموضوع شنو؟ يختلف، ليس بالباطل، يعني موضوع المستثنى غير موضوع المستثنى منه. الحكم فيهما أيضا شنو؟ يختلف، في المستثنى منه لا تأكلوا، في المستثنى كلوا. ففي الاستثناء المنقطع فيه جملتان مستقلتان متباينتان لا ربط بينهما، فلا يمكن تحصيل حصر. بينما في المتصل هناك جملتان موضوعهما واحد، إحداهما تنفي الحكم عن كل الأفراد والأخرى تخرج فردا أو صنفا نيد من الموضوع لو من الحكم، من الحكم. يعني حينما نقول ما جاء القوم إلا زيدا، زيد بقى من أفراد القوم، مو ما خرجنا من الموضوع. لا تكرم العلماء إلا الفقهاء، بالتالي الفقهاء استثنيناهم، لكن بقى هم علماء لا مو علماء، داخلين بالموضوع لكن استثني فقط الخرجة من الحكم. هذا فيما يخص شنو؟ جواب المصنف عن الحصر. واضح إن شاء الله. قال وفيه أن دلالته، دلالة قوله تعالى إلى آخره، على الحصر ممنوعة، أن دلالته على الحصر ممنوعة. لماذا؟ لانقطاع الاستثناء، لأن الاستثناء منقطع ما متصل، كما هو ظاهر اللفظ وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين أنه استثناء منقطع مو متصل، ضرورة بيان للانقطاع، ضرورة عدم كون التجارة عن تراضين اللي هو هذا المستثنى، عدم كون التجارة عن تراضين فردا من الباطل خارجا عن حكمه. التجارة عن تراضين ليست من أفراد الباطل وخرجت من الحكم، وإنما هي شنو؟ خارجة موضوعا وحكما، فهذا شنو يسمونه؟ استثناء منقطع. وأما سياق التحديد، جواب المصنف عن مفهوم الوصف يجيب عنه بثلاثة أجوبة أو أربعة أجوبة أو خمسة أجوبة. سخم شوف بتالي عندنا خمس حالات، أخذ الترديد وبعدين نجي نشوف شلون، لو ثلاثة لو أربعة لو خمسة. الجواب الأول، لا نسلم أن لجملة الوصف مفهوم كما تقدم هذا في علم الأصول المشهور، الأغلب الأكثر قالوا بأنه الوصف ليس له مفهوم. نعم مبنائي. نعم. ثانيا، لو سلمنا الكبرى وأن الوصف له مفهوم، فهو مشروط، مفهوم الوصف مشروط بأن لا يكون الوصف مذكورا لأنه الغالب، أي بشرط أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب، من قبيل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالمحرم هو الربائب، بنت الزوجة، بنت الزوجة محرمة على زوجتي على زوجي الأم، لكن هل خصوص التي ربيت في حجره أو مطلق بنت الزوجة؟ إحنا والآية باعتبار قيدت بشنو؟ التي في حجوركم، يعني بنت الزوجة التي تربت عنده في بيته محرم عليه، أما التي لم تتربى في حجره ليست محرمة عليه. هذا معناه هناك جملة وصف، لكن باعتبار أن الشارع أن المتكلم إنما ذكر الحجور باعتبار أن الغالب من بنات الزوجة أو من بنت الزوجة تكون في حجر زوج الأم، فإذا كان واردا مورد الغالب خولف الشرط في مفهوم الوصف فلا تكون لها مفهوم وصف. ما نحن فيه كذلك، لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض. التجارة الغالب فيها أن تكون ناشئة عن تراض، لكن هذا لا يعني كون المذكور عن تراض أن التجارة لها أو أن هذا الوصف له مفهوم، فالتجارة عن تراض مقبولة ولا عن تراض ما مقبولة، وإنما ذكر عن تراض لأنه الغالب، فإذا كان هو الغالب انتفى الشرط في مفهوم الوصف وهو أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب، في المقام وارد مورد الغالب إذن لا مفهوم. هذا الجواب الثاني. قال وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد فهو مع تسليمه، هذا الجواب الأول، مخصوص بما إذا، يعني بما بالوصف، مخصوص بالوصف إذا لم يكن الوصف للقيد فائدة أخرى، إذا لم تكن للقيد فائدة أخرى. إذا كان القيد من دون أي فائدة يدل على مفهوم الوصف، أما إذا كانت له فائدة أخرى فالمتكلم ذكره باعتبار تلك الفائدة. مثل ماذا هذه الفائدة الأخرى؟ ككون الوصف واردا مورد الغالب. تقدر تعطينا مثال حتى نفهم المسألة؟ قال نعم، كما فيما نحن فيه، يعني ما نحن فيه وارد مورد الغالب، وفي قوله تعالى وربائبكم، فهذان مثالان لذكر الوصف باعتباره شنو له فائدة أخرى، وهي تلك الفائدة أنه وارد مورد الغالب. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن الاستدلال مبني على أن الظرف، تعبنا خب، الجواب الثالث هم طويل، يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إحنا المهم نستفيد، يعني ننتبه إلى شو مثلا كم واحد قام يتكلم بعد ساعة تويد.